يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 23.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. مر علينا فيما تقدم من الحلقات في الجزء الأول، عرضت مجموعة مقدمات، وفي الجزء الثاني والثالث وهذا الرابع عرضت عنوانا مثل ما ذكرته لكم في الحلقات المتقدمة، تمهيد في أجواء الشيخ المفيد، وهذا هو القسم الثالث. حدثتكم عن الشيخ المفيد في قسمين متقدمين، وهذا هو القسم الثالث. فهذه الحلقة 23 من حلقات برنامج ما بين واقعين، وهي الجزء الرابع من عنوان المذهب الطوسي، وهي القسم الثالث من عنوان تمهيد في أجواء الشيخ المفيد. في الحلقة المتقدمة بعد أن عرضت ما عرضت من كتب المفيد في عقائده وأقواله أيام ضلاله، تناولت بعد ذلك بنحو إجمالي ما جاء في الرسالتين اللتين وصلتا إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة من إمام زماننا، والرسالتان تحدثتا عن أن المفيد هجر ضلالته وصار وليا مقربا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحدثتكم عن هذا، لكنني لم أستطع أن أكمل حديثي بخصوص هاتين الرسالتين، لذا سألخص لكم أهم ما جاء في الرسالتين من دون التوغل في التفاصيل. هناك مجموعة نقاط يمكنني أن أقول عنها هي النقاط الأهم، خصوصا فيما يرتبط بحديثنا عن ضلال المفيد في بادئ الأمر وعن هداه وعلو مرتبته وقربه من إمام زمانه في آخر أمره. الملاحظة الأولى: المفيد ملهم، ملهم في آخر أيام حياته، وإلا لو كان ملهما من البداية فذلك الهراء والضلال الذي قرأته عليكم من كتبه من أين جاءه؟ هو ملهم بعد أن ألهمه إمامه صلوات الله وسلامه عليه، مثلما تحدثنا الروايات الشريفة عن سلمان المحمدي من أنه كان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الرسالة الأولى في أواخرها الإمام يقول للمفيد: والله يلهمك الرشد، وجعل الإمام هذا الخطاب خاصا بالمفيد لأنه خاطب بقية الشيعة الذين يسكن إليهم المفيد من أولياء صاحب الزمان، خاطبهم بصيغة أخرى: والله يلهمك الرشد ويلطف لكم بالتوفيق برحمته. أيضا جاء في الرسالة الثانية في أولها من عبد الله المرابط في سبيله وهو إمام زماننا إلى ملهم الحق ودليله. الإمام ألهمه الحق، هذا يعني أنه قبل إلهامه الحق كان على باطل. الباطل الذي كان عليه المفيد لا زالت حوزة النجف عليه لأن الطوسية استمر عليه. من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله، صار ملهما وصار دليلا وصار ناطقا عن الإمام الحجة بعد توفيق الإمام الحجة له، قبل ذلك لم يكن ملهما، كان على ضلال لم يكن على حق، وهذا الضلال والباطل لا زالت حوزة النجف وكربلاء تسير عليه. وكذلك جاء في آخر الرسالة الثانية: هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي. صفة الملهم تلاحظون تتكرر في الرسالتين، مع أن الرسالتين ما هما بطويلتين، الرسالتان مختصرتان، الرسالتان مركزتان، وموجزتان، لكن الإمام الحجة يكرر هذا الوصف، إنه يريد أن يلفت أنظارنا إلى نقطتين. النقطة الأولى من أن المفيد قبل هذه الفترة، قبل فترة التواصل والارتباط بالناحية المقدسة، لم يكن على الحق، ولم يكن مسددا، ولم يكن ملهما، كان على الباطل، وملامح الباطل والضلال واضحة في كتبه. كان معتزليا، كان مشبعا بالفكر الاعتزالي، وقرأت ما قرأت عليكم من مصاديق ضلاله وارتكاسه في الضلال. الرسالتان موجزتان، ومع ذلك فإن الإمام يركز على ذكر هذا الوصف من أن المفيد ملهم من قبل إمامه. هناك نقطتان. النقطة الأولى تشير إلى ضلاله في الفترة السابقة على فترة التواصل مع إمام زمانه، والنقطة الثانية تخبرنا من أن الإلهام والتسديد لا يمكن أن يكون إلا من خلال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الأوصاف تتكرر بشكل واضح، ففي نهاية الرسالة الأولى الإمام يقول له: والله يلهمك الرشد، وقد خاطبه في بداية الرسالة الأولى للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. التسديد والإرشاد من عناوين الإلهام، من مصاديق الإلهام. وفي الرسالة الثانية الإمام يوجه الرسالة إلى ملهم الحق ودليله. كان على الباطل، الإمام ألهمه الحق. ومثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر برغم أنفه. وفي نهاية الرسالة الثانية الإمام يخاطب المفيد: هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: الإمام أيضا يكرر وصف المفيد بالإخلاص، بأنه مخلص، وهذا هو السر في أن الإمام اختاره وألهمه الحق. ففي الرسالة الأولى يأتي الخطاب من إمام زماننا للمفيد: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص، هذا الإخلاص لم يكن قد تولد عند المفيد في الفترة الأخيرة من حياته، كان مخلصا منذ البداية، لكنه تورط في الثقافة الشيعية العامة التي أوجدها كبار مراجع الشيعة مباشرة بعد انتهاء الغيبة الأولى، والشيعة ركضت باتجاههم ولم تتحرك باتجاه العلماء العارفين الذين كانوا على معرفة ودراية وتفقه بثقافة العترة الطاهرة، ركضوا وراء هؤلاء الغاطسين في قذارات النواصب من أمثال العماني والجنيدي، هكذا يقولون عنه في بعض الكتب، إنه ابن الجنيد الإسكافي البغدادي. فلأنه كان مخلصا ألهمه الإمام الحق والهداية، ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين هذا في الرسالة الثانية. أما في الرسالة الأولى فقد جاء فيها سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين في بدايات الرسالة الأولى، وفي أواخرها هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي. فتلاحظون تركيزا واضحا مثلما ركز الإمام على موضوع الإلهام ركز على موضوع الإخلاص للترابط بين الموضوعين، لأن المفيد كان مخلصا لمحمد وآل محمد، فألهم ألهم لأجل نفسه ولأجل أولياء صاحب الزمان، فإن أولياء صاحب الزمان في تلك الفترة مع الكثرة المتكاثرة من المراجع والعلماء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هم بحاجة إلى شخص ملهم يلهمه الإمام يلهمه الحق والهداية، لأن الإمام بين في الرسالة الأولى مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة وعلماء الشيعة في تلك الفترة وضللوا الشيعة معهم، هناك الأولياء المخلصون لإمام زماننا لابد أن يقيض لهم عبدا ملهما يلهمه الحق، وتلك هي قوانين أهل البيت مثل ما جاء في رواية التقليد، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة من أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، الحديث عن المرجع الأعلى في وقته من مراجع الشيعة في أي زمن من الأزمنة، لم يتركه في يد أولئك الملبسين الكافرين من مراجع الشيعة النواصب الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وإنما يقيض له فقيها يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، وهذا هو الذي جرى في تلك الفترة من أن الإمام الحجة اختار المفيد لإخلاصه فألهمه الحق ثم بين له ماذا يجب عليه وماذا يجب على المخلصين المهدويين أن يفعلوا. فهذان العنوانان واضحان في الرسالتين، عنوان الإلهام وعنوان الإخلاص. في الرسالتين أيضا هناك بشكل واضح تكرار لعبارات تشعر من أن المفيد في خطر. في الرسالة الأولى جاء هذا التعبير: فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم المراجع والعلماء الشيعة، مرقوا من الدين حين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعلمون وإنما يعتذرون لأوليائهم الذين يشكون بأحوالهم، يظهرون لهم كأنهم لا يعلمون، وكأن المسار الذي اتخذوه هم مضطرون لاتخاذه، مثلما يفعل الآن مراجع النجف وكربلاء حينما يتابعون هذه البرامج وتأتي الحقائق صادمة لهم ولأتباعهم. خواصهم يشكلون عليهم على استحياء، فهم يضحكون عليهم، وإن كان خواصهم يعلمون أن المراجع يضحكون عليهم، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بحرية معهم خوفا على الدراهم والدنانير التي تملأ بها جيوبهم. والطرفين واوية، واحد يعرف الثاني، المرجع يدري ذولا واوية عارفين اللعبة، وهم يعرفون المرجع كلاوتشي، وواحد يمشي للثاني. وعلى هذه القاعدة، انت تدري وانا ادري واثنيننا ما ندري، نسوي روحنا ما ندري، نغلس. انت تدري وانا ادري واثنيننا ما ندري. صدقوني هذا واقع مراجع النجف وكربلاء الآن، وهم يتابعون هذا البرنامج. هم خائفون من هذا العنوان، ليس مني، من عنوان المذهب الطوسي، لا يخافون مني، فأنا لا أملك قدرة تخيفهم، وإنما يخافون من الناس الذين ربما سيصدقون كلامي. يخافون من الناس لأن معايشهم ومناصبهم تعتمد على الناس الذين هم ديخيون، الذين صنعوا منهم حميرا وركبوا على ظهورهم. فهؤلاء هم الذين مرقوا من ولاية أمير المؤمنين ومن ولاية صاحب الأمر، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. فقف على ما نذكره إلى آخر الكلام. هذا الكلام لا ينطبق على العباسيين. العباسيون أساسا لا دين عندهم، وحتى إذا كانوا قد مرقوا من الدين، مرقوا من الدين في بداية تأسيس الدولة العباسية، لا في الفترة الزمانية التي كان يعيش فيها المفيد. أولئك مرقوا من الدين من أول الأمر. الكلام هنا يتحدث عن أناس مارقين من الدين ويمرقون من الدين في زمان المفيد. فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه إلى آخر ما جاء في الرسالة الشريفة. وجاء أيضا إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء الشدائد العظيمة، واصطلمكم الأعداء. هناك خطر يحدق بالمفيد بشكل خاص ويحدق بالذين معه من المخلصين لا من أولئك المارقين. فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. العباسيون لا يحاربون المفيد على دينه، يحاربونه على الدنيا، لكن الذين يخالفون عقائد أهل البيت من الذين يقولون نحن شيعة لأهل البيت، هؤلاء يحاربون أولياء أهل البيت على عقائدهم. وهذه العبارة تشير إلى خطر محدق بالمفيد، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله، وظاهرونا على انتياشكم، ظاهرونا ناصرونا، طبقوا البرنامج الذي أريده منكم. هذه مظاهرة إمام زماننا. وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، إلى آخر ما جاء في الرسالة الأولى، إلى أن يقول الإمام في آخرها حرسك الله بعينه التي لا تنا، حرسك الله بعينه التي لا تنا. هذا الكلام صادر من المعصوم، لا يقوله مجاملة. هناك خطر محدق بالمفيد، وهذا يظهر أيضا بشكل واضح في الرسالة الثانية. عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه، وحرسك من كيد أعدائه. ثم يقول الإمام للمفيد فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام، إلى أن يقول له ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالم، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. الرسالتان مفعمتان بهذه العبائر مع قصرهما. لماذا؟ هناك خطر محدق بالمفيد ومحدق بشخصه، ليس خطرا عاما، وواضح أن الخطر يرتبط بالشأن العقائدي، لأن المفيد انتقل من حالة ضلال إلى حالة هدى، خالف فيها ما كان عليه الواقع الشيعي، وهذا هو الذي تخبرنا عنه الرسالتان بنحو إجمالي ويخبرنا كتاب الاختصاص عن بنحو تفصيلي، لأن منهجية كتاب الاختصاص تختلف اختلافا كاملا عن منهجية المفيد في كتبه السابقة، والتي قرأت ما قرأت منها عليكم من ضلاله وتفاهته قبل أن يصبح ملهما وقبل أن يصبح دليلا وناطقا عن إمام زماننا، لأن الإمام قال له: أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق. صار ناطقا عن الإمام. لكن للأسف لم تطل هذه المدة ولم تصل إلينا الحقائق كاملة، لقد طمرت الحقائق مع المفيد. ولهذا قلت لكم من أن هذه الصفحة طويت ليس لها من تأثير إلا كتأثير الأشباح الباهتة، أتحدث عن الجو الشيعي بنحو عام، وإلا فهذه الرسائل يستطيع أولياء صاحب الأمر أن ينتفعوا منها، لأن القوم في المذهب الطوسي يضعفون هذه الرسائل ولا يعبؤون بها ولا يقيمون لها وزنا. السيستاني مثلا هل يعبأ بمثل هذه الرسائل؟ السيستاني الذي لا يعبأ بأكثر من 95% من حديث أهل البيت في كتبنا المعروفة، يعبأ برسائل صاحب الزمان إلى المفيد، يضحك على هذه الرسائل. الخوئي كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، الأموات الذين قبلهم، الأحياء الآن الموجودون الذين سيأتون. إنه المذهب الطوسي الحقير القذر، هذه نتائجه. وإذا سمعتم بعض المعممين يرددون هذا الكلام فلجهلهم بمذهبهم. هؤلاء هم من أتباع المذهب الطوسي لكنهم جهال بثقافة مذهبهم، أو أنهم يريدون أن يخطبوا ود العوام. أتحدث عن عوام الشيعة من الديخيين الحمير الذين اتخذوهم حميرا وركبوا على ظهورهم. إذن هذه الملاحظات واضحة في الرسالتين. الإمام وصفه بالملهم، هو ملهم من قبله، من قبل الإمام، والإمام وصفه بالمخلص، وهذا هو السبب الذي أدى به أن يكون ملهما من قبل إمامه. والرسالتان تتحدثان عن خطر محدق بالمفيد. الملاحظة الرابعة، النقطة الرابعة، هناك سرية شديدة فيما بين المفيد والإمام، وسرية شديدة بخصوص هاتين الرسالتين، وسرية شديدة بخصوص البرنامج الذي أمر الإمام المفيد أن ينفذه. وهذا واضح من مؤخر الرسالة الأولى. الإمام يقول للمفيد: هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام، فاحتفظ به، احتفظ بهذا الكتاب وهذا الكتاب كان بخط الإمام الرسالة الأولى، بينما الرسالة الثانية لم تكن بخط الإمام، وإنما بخط أحد المقربين من الإمام، لكن الرسالة الأولى كانت بخط الإمام، فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا، بما له ضمناه ما ضمناه من معنى، فلا تظهر على خطنا أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوصي جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله. في آخر الرسالة الثانية هكذا جاء: هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا. هذا لم يكن بخط الإمام، بإملائنا وخط ثقتنا. فأخفه عن كل أحد وطوه واجعل له نسخة بخطك أو بخط شخص آخر، واجعل له نسخة بخطك يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا، شملهم الله ببركتنا ودعائنا إن شاء الله. فالبركة من أين تأتي؟ من إمام زماننا، والخير يأتي من هناك. الرسالة الثانية كانت بإملاء الإمام وبخط أحد المقربين من الإمام. أيضا يقول إمامنا للمفيد: هذه الرسالة لا تطلع عليها أحدا على الخط، وإنما اكتب نسخة على الرسالة وأطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا، باعتبار أن الرسالة الثانية جاءت بعد أن تشكلت المجموعة التي أمر الإمام أن تتشكل وأن تنفذ برنامجا يوصله إليهم المفيد. هذا البرنامج ليس مذكورا في الرسالتين، وإنما يعرفه المفيد من خلال الإلهام. لهذا السبب الإمام ألهمه. هاتان الرسالتان بمثابة وثيقتين إجماليتين، هاتان الرسالتان وثيقتان تصلان إلي وإليكم كي نعرف كيف جرت الأمور، أما التفاصيل والأسرار طويت صفحتها مع المفيد. هاتان الرسالتان بمثابة شفرة، أما تفاصيل هذه الشفرة فهي عند المفيد من خلال ملكة الإلهام التي منحه إمامنا إياها. إذن النقطة الرابعة السرية الشديدة، السرية الأكيدة. النقطة الخامسة مضمون الرسالتين، أهم النقاط في الرسالتين، أهم النقاط في الرسالتين. الرسالتان شخصتا مجموعتين، مجموعة مارقة وهم أكثر مراجع الشيعة وأكثر علماء الشيعة مرقوا من الدين ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم السباريت مثلما وصفهم الإمام في الرسالة الثانية. مجموعة فاسدة ومجموعة صالحة. المجموعة الصالحة هي مجموعة المفيد، مجموعة السلف الصالح. فهناك مجموعتان، وهناك أيضا برنامج تحدثت الرسالتان عنه، وهناك تفاصيل عن الواقع السياسي والاجتماعي. ما قرأت هذه التفاصيل لأنها لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالموضوع الذي أحدثكم عنه، ترتبط بالزمان والمكان والظروف الموضوعية التي كان يعيش فيها المفيد وتعيش فيها الشيعة آنذاك في حياة المفيد. هذه أهم المضامين في الرسالتين: تشخيص مجموعتين، برنامج مهدوي يشرف على تنفيذه المفيد مع أولياء الإمام المخلصين، وهناك معلومات عن وقائع وأحداث ترتبط بالواقع الزماني والمكاني الذي كان يعيش فيه المفيد وتعيش فيه الشيعة آنذاك. المجموعة المارقة، المجموعة الفاسدة، تحدث عنها إمام زماننا بشكل واضح في الرسالة الأولى. أشير إليهم بأنهم مارقون من الدين، فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، هذا زلل أصاب الشيعة عموما منذ بداية الغيبة الكبرى. أبرز معالمه: مذ جنح كثير منكم. الزلل أصاب الجميع، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم وأصاب المفيد وضل بسبب أن أكثر مراجع الشيعة قبل المفيد وأيام المفيد ذهبوا في الضلال، ووفقا لهذا الضلال أسس الطوسي مذهبه الذي لا زال موجودا إلى الآن. فالشيعة اليوم على نفس الضلال الذي يتحدث عنه الإمام. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم أصاب الشيعة عموما. لماذا؟ مذ جنح كثير منكم. وهؤلاء الذين جنحوا هم الذين ارتبطت بهم الشيعة، والمفيد فرد من الشيعة ارتبط بهؤلاء أيضا وضل وذهب في ضلاله إلى أن أدركه الإمام فألهمه الحق. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم الذين وصفهم الإمام في الرسالة الثانية بالسباريت من الإيمان، مرقوا من الدين، بإمكانهم أن يعودوا إلى الدين. هؤلاء هم السباريت من الإيمان، وهم الذين تحدث عنهم بعد ذلك أن وصفهم بعدم الوفاء. إلى أن تحدث في آخر الرسالة من أنه يكره التواصل معهم ويكره واقعهم، فما يحبسنا عنهم، عن الشيعة عموما وعن هؤلاء خصوصا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه. نذهب إلى فاصل.
الشاعر السيد سعيد الصائف الرميثي: عادتي الميت يا شيعة لما ننسى كين ونينة تحضر بسجن مظلوم ما المجموعة الصالحة التي تحدث عنها إمام زماننا هي مجموعة المفيد، مجموعة السلف الصالح. الإمام أشار إليها في الرسالة الأولى وهو يتحدث عن مراجع الضلال: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مجموعة السلف الصالح التي قد وفت بمضمون بيعة الغدير. مضمون بيعة الغدير أن الدين يؤخذ من علي وآل علي فقط، وأن تفسير القرآن يؤخذ من علي وآل علي فقط، وأن الفهم والفقه والحكمة تؤخذ من علي وآل علي فقط، هذا علي يفهمكم بعدي. هذه مواثيق
بيعة الغدير. السلف الصالح هم الذين تمسكوا بهذه المواثيق وعملوا بها. الأكثر من مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى نقضوا بيعة الغدير وخانوا الأمانة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا الأمر جار إلى هذه اللحظة. هؤلاء خونة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. سيتضح الأمر جليا حينما ندخل إلى تجاويف المذهب الطوسي القذرة. سأوقفكم على قذارة هذا المذهب وعلى ضلاله من تجاويف كتب الطوسي نفسه. في الرسالة الثانية الإمام أشار إلى هذا الموضوع أيضا، إلى عنوان السلف الصالح. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. هذه المجموعة التي هي على هدى السلف الصالح، هذه المجموعة هي التي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمر المفيد أن يرتب معها برنامج عمل. فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه، فقف على ما نذكره واعمل في تأديته. إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. ثم يقول الإمام: وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. ظاهرون يخاطب المخلصين، لا يخاطب أولئك الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء لا يتواصل معهم الإمام. المشكلة أنهم يدعون أنهم نواب صاحب الزمان والشيعة تعتقد ذلك بهم، وهم والشيعة ذاهبون إلى الجحيم بضلالهم هذا. ما هي هذه النتائج التي أخبرتنا عنها أحاديث أهل البيت؟ أمير المؤمنين أخبرنا عن أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. وإمامنا الصادق في رواية التقليد أخبرنا من أن المراجع هؤلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وأخبرتنا أحاديثهم من أن أتباع هؤلاء المراجع الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون مودة أهل البيت، إمامنا الرضا يقول هؤلاء هم قتلة الحسين، ينتحلون مودتنا لكنهم ليسوا منا، إنهم من هذه المجموعة الضالة التي تتظاهر بأنها مع محمد وآل محمد ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يظهرون شيئا ويبطنون شيئا. وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم. أنافت، أشرفت، أطلت عليكم. هذا الخطاب موجه للمفيد وللمخلصين من المهدويين. وكذلك جاء في آخر الرسالة الأولى: وأدِّ ما فيه، أدِّ ما في الكتاب الأول، أدِّ ما في الرسالة الأولى، وأدِّ ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوصِ جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله. والأمر هو هو في الرسالة الثانية. الإمام يريد من شيعته الوفاء، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. الإمام يريد معرفة صادقة ويريد عملا وفيا، وإلا فإن النتيجة هذه، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام كاره للواقع الشيعي ولا يريده، وهو متنفر من هذا الواقع ومبتعد عن هذا الواقع، وترك مراجع الشيعة، تركهم إلى أنفسهم، ولذا عبثوا بأنفسهم وعبثوا بالشيعة عبر القرون منذ سنة 448 حين أوكل أمر الطوسي إلى نفسه فعبث بنفسه وصار كلبا من كلاب العباسيين، كلبا من كلاب السلاجقة. لماذا لم يتعرضوا له حينما تعرضوا للجميع في الكوفة؟ سنأتي على هذه الواقعة. لماذا لم يتعرضوا لحوزته حينما تعرضوا لفقراء الناس في الكوفة لما جاء جيش السلاجقة لمواجهة البساسيري؟ ولماذا الشيعة بشكل عام كانت رغبتهم في نصرة البساسيري؟ لماذا الطوسي كان مع العباسيين ضد البساسيري؟ أنا لا أريد أن يكون الطوسي مع البساسيري، فالبساسيري سياسي معترض على العباسيين وتعاون مع الفاطميين، والفاطميون ضلال والعباسيون ضلال، والبساسيري رجل سياسي عسكري ثار على العباسيين لمصالحه الشخصية. لكن لماذا لم يكن الطوسي مناصرا للبساسيري الذي كان يدعي نصرة الشيعة؟ لماذا نصر الحكومة العباسية ونصر السلاجقة النواصب؟ ولهذا السبب لم يتعرضوا له حينما جاء جيش السلاجقة إلى الكوفة وقتل البساسيري ونهبوا الكوفة، لكنهم لم يتعرضوا للطوسي ولمن معه الذين كانوا في النجف بجانب الكوفة، واستمرت حوزته إلى اليوم. كان بإمكانهم القضاء على الطوسي وعلى حوزته اللعينة، لكن لأن حوزته اللعينة كانت في خدمتهم، لهذا السبب العباسيون مثلما صنعوا نقابة الطالبيين وتخلصوا من شرور الطالبيين بالنسبة لهم، صنعوا المذهب الطوسي وتخلصوا من شرور الشيعة بالنسبة لهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. كل الوقائع توصلنا إلى هذه النتيجة، وسأبينها وأشرحها لكم، وليس مهما هذا الكلام. المهم ماذا سطر الطوسي في كتبه، مذهب الطوسي في كتبه. لا شأن لنا بالسياسة وبالعباسيين وبالسلاجقة وبالبساسيري، البساسيري أو البصاصيري هكذا يكتبونه في كتب التاريخ، سيأتي الحديث عنه. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم خلاصة القول. الحديث طال بنا وتشعب، خلاصة القول. الإمام يريد منهم في ذلك الوقت ويريده منا في هذا الوقت، فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا، وليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. الإمام يريد معرفة صادقة كما يريد، ويريد عملا وفيا مخلصا كما يريد. من كل هذه التفاصيل، هل الإمام يريد عملا سياسيا؟ هل يبدو لكم ذلك؟ الإمام لا يتحدث هنا عن عمل سياسي. هل الإمام يريد صناعة زعامة للمفيد مثلا أو لغيره؟ وهل الإمام كلف المفيد بصناعة زعامة لشخص من الأشخاص؟ حينما مات المفيد، العباسيون هم الذين صنعوا المرجعية للشريف المرتضى، لقد دعموه إلى أبعد الحدود. مرجعية الشريف المرتضى مرجعية عباسية حكومية، ومرجعية الطوسي كذلك كانت مرجعية حكومية بدعم من العباسيين. والذي ربط بين العباسيين والطوسي هو المرتضى، هو شريف المرتضى. المفيد توفي وطويت صفحته. قطعا العمل الذي قام به بقي موجودا، لكنه يتحرك في الخفاء وبحدود ضيقة، ولا نملك معلومات تشير إليه. لأن الحقائق التي على الأرض تشير إلى أن الخط الثاني، أتحدث عن خط الضلال، عن المارقين الذين مرقوا من الدين، عن أولئك الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء هم الذين تسيدوا الساحة وإلى اليوم. والسبب ليس فيهم، السبب في الشيعة، لأن الشيعة تبحث عن الضلال، تعشق الضلال وتبحث عنهم. هذا هو واقع الشيعة منذ زمن بعيد. يردونهم واحد يضحك عليهم، يردونهم واحد يركب على ظهورهم. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليش مستعجل؟ مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أغميشيني مرجون خلاقة أغميشيني جيمي بقول أبوكا حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذه الوثيقة تختصر الواقع الشيعية منذ سنة 448 وإلى هذه اللحظة عبر ألسنة مراجع الشيعة أنفسهم، كمال الحيدري مرجع شيعي ينصحه مرجع شيعي آخر ويحدثه عن مراجع شيعة آخرين. فهذه الوثيقة تخبرنا عن الواقع الشيعي في القرون الماضية وفي قرننا هذا وفي الأيام القادمة. هذا هو الذي تظهره المقدمات في وقتنا، هذه المقدمات ستكون لها نتائج. المقدمات التي هي في أيامنا بشكل واضح ستكون نتائجها مثل ما يتحدث كمال الحيدري في الوثيقة الديخية. الذي نخلص إليه العمل الذي تحدثت عنه الرسالتان، ما هو بالسياسيين ولا هو بصناعة زعامات، إنه إيجاد شيعة مخلصين لإمام زماننا على معرفة صادقة، إنها العقيدة السليمة التي دائما أتحدث عنها. العقيدة السليمة هي التي تجعل عقولنا وقلوبنا ممهدة لإمام زماننا، وحينما تكون عقولنا وقلوبنا ممهدة لإمام زماننا هذا يعني أننا في وجودنا وكياننا وشخصياتنا وأشخاصنا، هذا يعني أننا ممهدون للإمام، وحينما نكون ممهدين للإمام فإننا سنكون ممهدين له أيضا، سنقوم بالتمهيد له. هذا هو المطلوب. البرنامج الذي أراده الإمام من المفيد لا هو ببرنامج سياسي ولا هو ببرنامج صناعة زعامات ولا هو ببرنامج جمعيات خيرية لمساعدة الناس في احتياجاتهم. إنه مد عقائدي فكري، هذا هو الذي يريده صاحب الأمر، لكن الأسباب لم تتوفر للمفيد. الأسباب توفرت لنا في أيامنا هذه. فلا تفرطوا في زمانكم ولا تفرطوا في النعم التي هي بين أيدينا ولا تفرطوا في الإمكانات المتوفرة. أقولها لكم بصراحة، أنا شخص واحد وأمامي الكثير من العوائق، ومع ذلك استطعت أن أفعل شيئا يسيرا. أنتم بإمكانكم ذلك، لكن إذا تواصل عملي مع عملكم فإننا سنترك أثرا واضحا في الواقع الشيعي. نحن لا نبحث عن مصلحة سياسية ولا نريد أن نصنع زعامة معينة لهذا الشخص أو ذاك، لا نريد أن نؤيد جهة ولا نريد أن نحارب جهة. نحن نؤيد محمدا وآل محمد فقط، وإذا أردنا أن نحارب جهة فإننا نحارب الذين يعادون محمدا وآل محمد وبالأساليب التي يريدها منا محمد وآل محمد أن نتبعها. المطلوب منا العمل الإعلامي والتعليمي والثقافي، هذا هو الذي يطلب منا، أن نقوم بعمل تعليمي تثقيفي لأنفسنا على الأقل، وإذا استطعنا أن نوصل ذلك إلى الآخرين ولو إلى شخص واحد أن نبادر بذلك. انشروا فكرة أهل البيت، أقولها لكم، العوائق كثيرة فلا تجعلوا العوائق سببا ليأسكم. هذا هو الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأحدثكم الآن عن كتاب الاختصاص للمفيد، ولكن بعد الفاصل. هذا هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذه مقدمة الشيخ المفيد. والعالم البارع نستطيع أن نكتشف من خلال مقدمته ماذا يريد أن يقول، ماذا في كواليس هذا الكتاب. المفيد هكذا يقول، هذه الصفحة الأولى، يقول: هذا كتاب ألفته وصنفته. هذا كلام طبيعي، ولكن الكلمة القادمة غريبة لا تستعمل في مثل هذا المقام. هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت في جمعه وإسباغه. ألعجت، ألعجت إلعاجا، هذا التعبير غريب. ما المراد من هذا التعبير حين أقول ألعجت؟ ألعجت أنني حرقت بنار الألم، هذا هو الإلعاج. يقولون لواعج الحزن حينما يسيطر الحزن على القلوب والأفئدة، فيقال لذلك هيمنت عليها لواعج الأحزان. الذي يضرب ضربا مبرحا ويتألم ألما شديدا يقول عن نفسه من أنني ألعجت أو ألعجوني، ألعجوني بضربهم المبرح وآلموني. عبارة غريبة تأتي هنا، هي تكشف عن الحالة النفسية للمفيد بعد كل هذا العمر، وإذا بعشرات ما ألف من الكتب كان قد ألفها في ضلال، وها هو يريد أن يبدأ من الصفر، فماذا سيدرك من الذي فات، وماذا سيصحح من الذي غبر؟ ولذا يقول وألعجت في جمعه وإسباغه وأقحمته فنونا من الأحاديث وعيونا من الأخبار. ومحاسن من الآثار والحكايات في معان كثيرة. في أي موضوع؟ من مدح الرجال، من مدح الرجال وفضلهم وأقدار العلماء ومراتبهم وفقههم. أي علماء؟ إنه يتحدث عن أصحاب الأئمة، هؤلاء هم السلف الصالح الذين ورد ذكرهم في الرسالتين، وجعلهم الإمام أساسا لمنهاج وطريق ميز وفقا له بين مجموعتين، بين مجموعة قليلة تمسكت بمنهج السلف الصالح، ومجموعة كبيرة خائنة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وعادوا إلى السلف الصالح فمزقوه. هذه المجموعة الكثيرة، وإلى يومك هذا يفعلون الأمر نفسه، يذهبون إلى رواة الحديث يمزقونهم. نادرا ما يمدحون راوية حديث، لكنهم حين يتحدثون عن علماء حوزة الضلال يمدحونهم جميعا. هل هذا الكلام منطقي؟ لماذا أصحاب الأئمة يذم أكثرهم ويمدح القليل منهم في كتب الرجال، بينما كل علماء الحوزة الطوسية يمدحون؟ أي منطق هذا؟ ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع، وهذا أدل دليل على ضلال القوم. هناك كثيرون في أصحاب الأئمة يستحقون الذم، لكن المشكلة أن الذين يستحقون الذم هم الذين يمدحون، والذين يستحقون المدح هم الذين يذمون. أنا قلت لكم ذولا يشتغلون بالمقلوبي بقصد من دون قصد، يشتغلون بالمقلوبي. لماذا؟ لأن عقولهم مستدبرة، ولأن ثقافتهم ثقافة مستدبرة. دائما أقول إمام زماننا مشرق ونحن مغربون، الشيعة مغربون، والذين يقودون قافلة الشيعة في تغريبهم هؤلاء هم، إنهم أصحاب العمائم الكبيرة الذين يلقبون بآيات الله العظمى، بآيات الشيطان العظمى. هذا هو الواقع الموجود بيننا. لماذا أكثر أصحاب الأئمة يذمون؟ أنا لا أقول أن جميع أصحاب الأئمة لا بد أن يمدحوا، لكن لماذا يذم أكثرهم من قبل هؤلاء وفي الوقت نفسه يمدحون جميع أصحاب العمائم، مع أن الروايات تمدح أكثر أصحاب الأئمة وتذم أكثر أصحاب العمائم؟ رواية التقليد تذم أكثر أصحاب العمائم، وروايات أخرى كثيرة. الأمر يجري بالعكس، يذمون أكثر أصحاب الأئمة ويعرضون عن رواياتهم، ويمدحون جميع علماء الحوزة الطوسية، مع أن أكثرهم مضاريط وحق الزهراء، فإن أكثرهم مضاريط لا هم بعلماء ولا بطيخ، هؤلاء مضاريط. وأقول هذه الكلمة وأنا قاصد ولا أندم عليها، أكثرهم مضاريط، كتبهم تدل على ذلك، من الأموات أو من الأحياء، جهال سخفاء تافهون، عقائدهم ضالة بتمام معنى هذه الكلمة. هذا هو الواقع الموجود، الأمر هو هو، الحكاية هي هي. ولذا فإن المفيد وهو راجع إلى مسار الحق بادر إلى هذا الكتاب، والذي أظنه من أنه بادر إلى هذا الكتاب بعد الرسالة الأولى التي تحدثت عن السلف الصالح، فجاء راكضا وصنف هذا الكتاب، وبحرقة مثل ما يقول: هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت، أذيت كثيرا وألعجت في جمعه وإسباغه. الكتاب ما هو بكبير جدا، الكتاب عادي في حجمه، هذا هو كتاب الاختصاص، كتاب عادي في حجمه. المفيد ألف كتبا بالعشرات، وبعض هذه الكتب أكبر من هذا الكتاب، فلم يقل من أنه قد ألعج إلعاجا في تأليفها. القضية ليست بخصوص الكتاب نفسه، وإنما بخصوص الحالة النفسية التي تسيطر عليه بسبب مقدماتها، بسبب الظرف الموضوعي الذي كان يعيشه. إنه نادم متحرق على ما تقدم منه، من الهراء والخراء والضلال. فلذا سارع إلى أن يجمع في هذا الكتاب من الموضوعات ما كان قد أساء في ذكرها في كتبه الضالة السابقة. جاء الكتاب مضطربا. لو سألتموني بحسب خبرتي المحدودة في كتب الحديث، لو سألتموني عن كتب الحديث وعن تنظيمها واتساقها وتنسيقها، كم أعطي من درجة في التنظيم من 10 لهذه الكتب؟ أضرب لكم أمثلة: بصائر الدرجات لمحمد ابن الحسن الصفار أعطيه 10 من 10 في التنظيم والتبويب والتنسيق ووضع الأحاديث في مواطنها، مع أنه تعرض لتحريف وتصحيف، ولكن مع ذلك تنظيمه وتنسيقه بالنسبة لي، أتحدث عن معرفتي المحدودة، أعطيه 10 من 10. الكافي أعطيه 10 من 10. غيبة النعماني أعطيه 10 من 10، وفوقها نجمة، إنه أدق تنظيما. غيبة النعماني أدق تنظيما وتنسيقا، مع أنه تعرض للتصحيف أيضا، ولكنه لازال يحافظ على جمال هندسته الرائعة. لقد رتب الأحاديث بشكل غريب النعماني رضوان الله تعالى عليه. كل خبرته وتجربته في كتاب الكافي اعتصرها ووضعها في كتابه الغيبة. كامل الزيارات لشيخنا جعفر ابن قولوي 10 من 10. كتب الصدوق الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، 9 من 10. بقية كتب الصدوق 8 من 10، 7 من 10، 6 من 10. فدقة التنظيم فيها مختلفة. كتب الطوسي الحديثية 5 من 10. أتحدث عن التهذيب، عن الاستبصار، عن غيبة الطوسي، عن الأمالي. التنسيق والتنظيم فيها ليس دقيقا، وضبط النصوص ليس دقيقا أيضا في كتب الطوسي. الطوسي كان ضابطا للثقافة الناصبية، ولذا علماء السنة الذين اطلعوا على كتاب الخلاف للطوسي يعتمدون كتاب الخلاف في كثير من الأحيان، ويقدمونه فيما نقله من آراء الشافعي وأبي حنيفة والآخرين من المخالفين، يقدمونه حتى على كتب المخالفين أنفسهم، لأنهم يعرفون حقيقة الطوسي، يعرفون أن الطوسي ما هو بشيعي حقيقي، يعرفون هذه الحقيقة علماء السنة، فيعتمدون كتابه الخلاف الذي ينقل فيه آراء المخالفين، هو دقيق جدا في نقله لآراء المخالفين، ثقافته الناصبية واسعة ودقيقة بخلاف ثقافته الشيعية. أتحدث عن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي اللعين، ومؤسس حوزة النجف اللعينة. أما هذا الكتاب إذا أردت أن أعطيه درجة في تنظيم الأحاديث 0/10، كتاب مضطرب. لا أتحدث عن الأحاديث ولا أتحدث عن مضامينها، وإنما أتحدث عن الطريقة التي نظم بها ورتب بها الشيخ المفيد هذا الكتاب. يبدو لي أنه كان مستعجلا جدا، إلا إذا كان قد نظم الكتاب بشكل صحيح وبعد ذلك جاء من عبث بالكتاب، وهذا الاحتمال وارد لكنني لا أملك دليلا على ذلك. الكتاب مضطرب لكنه يشتمل على أجمل الأحاديث وأحلى الأحاديث، هذه التي يشكلون عليها فيقولون من أن الكتاب يشتمل على الأحاديث الغريبة حينما يتحدثون عن كتاب الاختصاص، لأنها تتحدث عن شؤونات محمد وآل محمد أو عن شؤونات أوليائهم المخلصين، عن شؤونات السلف الصالح، وهذا لا يروق له، لا يروق لهؤلاء الشياطين من مراجع الحوزة الطوسية اللعينة. الكلام طويل والوقت يجري سريعا وأنا عندي الكثير من المطالب، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ أعيد قراءة ما جاء في مقدمة المفيد، يقول: هذا كتاب ألفته وصنفته وألعشت في جمعه وإسباغه وأقحمته فنونا من الأحاديث وعيونا من الأخبار ومحاسن من الآثار والحكايات في معان كثيرة من مدح الرجال وفضلهم وأقدار العلماء ومراتبهم وفقههم. قال محمد ابن محمد ابن النعمان، هذا هو المفيد. وهكذا كانت الكتب تبدأ: حدثني أبو غالب أحمد ابن محمد الزراري، نسبة إلى زرارة، وجعفر ابن محمد ابن قولويه، هذا أستاذه، هؤلاء أساتذة المفيد، وابن قولويه صاحب كامل الزيارات هو من مشايخ المفيد، عن محمد بن يعقوب إلى بقية ما ذكر في سنده، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في بعض خطبه: أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. هذه براعة استهلال، باعتبار أن المفيد سيذكر السلف الصالح والذين يذمهم، أولئك الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو منهج الضلال، هو هو. اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم، فتكلموا في العلم، تبين أقداركم، تبين أي تتبين، تبين أقداركم، فتكلموا في العلم، تبين أقداركم. ويستمر في كلامه: هذه براعة استهلال واضحة. إذا ما رجعتم إلى فهرست الموضوعات، وأنا لا أجد مجالا لقراءة كل ما جاء في فهرست الموضوعات، خلقت الأرض لسبعة بهم ترزقون، الذين حضروا الصلاة على فاطمة، سلمان المحمدي ومن معه. خلقت الأرض لسبعة بهم ترزقون، ارتداد الناس بعد النبي إلا ثلاثة، إنه يتحدث عن هؤلاء الثلاثة، سلمان والمقداد وأبو ذر. ذكر السابقين المقربين من أصحاب أمير المؤمنين، وهم الأركان الأربعة، وذكر التابعين. الأركان الأربعة سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار، هؤلاء هم الأركان الأربعة. أصحاب الحسن بن علي المجتبى، أصحاب الحسين بن علي، أصحاب علي بن الحسين، وهكذا. هؤلاء هم السلف الصالح. المفيد ألف هذا الكتاب لذكر السلف الصالح. هؤلاء هم العلامة المشخصة للطريق الصحيح، بعيدا عن المجموعة الثانية، عن مجموعة الضلال التي تذم أكثر هؤلاء وتمدح جميع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثلما يتحدث الديخيون في الإنترنت وهم يمدحون جميع المعممين ويقولون من أن الحوزة حديقة ورد ولكل وردة رائحتها. والله ما هي إلا أكوام من الغائط ومن فضلات الخنازير والكلاب وسائر الحيوانات ومن غائط بشر مريض، فكل غائط له رائحته الكريهة، لا هم بحديقة ولا نعل. هذا هو الواقع. قرأت عليكم ماذا جاء في كتب المفيد وهو أفضل المراجع، هذا الخير من المراجع. أما هذه الزبالة الموجودة الآن فهؤلاء قذارتهم وضلالهم لا مثيل له في تاريخ الضلال. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات، من دون رتوش. المفيد إذن يحاول أن يجمع ما يستطيع أن يجمعه على كبر سنه، هذه السنوات الأخيرة من حياته. المفيد توفي في 76 من عمره، والرسالة الأولى وصلت إليه 410 للهجرة، وهو توفي في أوائل شهر رمضان 413 للهجرة، فهذه أيامه الأخيرة. ولأن الكتاب لم يكن مشهورا وذائع الصيت كبقية كتبه التي انتشرت أيام شبابه أو أيام كهولته، وحينما كانت مرجعيته مرجعية تتعانق مع النظام السياسي آنذاك، مع النظام البويهي. البويهيون هم الذين كانوا يحكمون العراق. صحيح أن الخليفة العباسية في قصره موجود، لكن الحكام الفعليين هم البويهيون، وكانوا على صلة مع مرجعية المفيد بشكل واضح. وهذا موضوع خارج عن بحثنا، فأنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ مرجعية المفيد، لا حاجة لي بهذا الموضوع. إنما أردت أن أبين لكم أن المفيد كان ضالا، كان منحرفا عن منهج السلف الصالح، ولكنه رجع بعد ذلك آئبا بتوفيق من إمام زمانه، فهو الذي ألهمه الحق. وقد حدثتكم ما حدثتكم عن مضامين وطوايا الرسالتين الشريفتين اللتين وصلتا إلى المفيد من الناحية المقدسة، إلى أن وصلنا إلى حديثنا عن كتاب الاختصاص. أعتقد أن صورة إجمالية تحققت في أذهانكم عن هذا الكتاب. مر علينا في ضلال المفيد وفي كتب ضلاله من أنه قدح في عصمة محمد وآل محمد، وقدح في علمهم، وقدح في كمالهم، مثل ما قرأت عليكم من كتابه تصحيح الاعتقاد. إنه يحاول أن يصحح ما قد بدر منه. على سبيل المثال أشير إلى عناوين الموضوعات، ولن أقرأ عليكم من الروايات، الوقت لا يكفي. كان في نيتي أن أخذ رواية من كل عنوان، لكن الوقت لا يكفي. بحسب الطبعة التي بين يدي والتي أشرت إلى مواصفاتها، أقرأ من الفهرست: قدرة الأئمة وما أعطوا من ذلك، ما أعطوا من الولاية، صفحة 217. خزائن الأرض ومفاتيحها للأئمة، صفحة 269. طاعة الأوصياء مفترضة على الجميع، صفحة 277. جهات علوم الأئمة، وأن علم رسول الله وعلوم الأنبياء الذين قبلهم كان عندهم صلوات الله عليهم، صفحة 278. وسلسلة تتفرع على هذا العنوان بخصوص علم محمد وآل محمد، في أن الأئمة يعلمون جميع الألسن واللغات، صفحة 289. في أن عندهم كتب الأنبياء يقرؤون على اختلاف لغاتها، صفحة 292. في أنهم يعرفون منطق الطير، صفحة 292. في أنهم يعرفون منطق الحيوانات، في أنهم يعرفون أحوال جميع الناس عند رؤيتهم، في أن الأرض تطوى لهم، 315. في غرائب أحوالهم وأفعالهم، 320. في أن الأئمة كلهم محدثون مفهمون، 329. في أنهم مفوض إليهم 332. كل هذه الأبواب تشتمل على مجموعة مهمة متنوعة من الأحاديث الشريفة جمعها المفيد، ولكنه لم يكن قد نسخها بحسب النسخة الموجودة عندنا بشكل جميل، إلا أن الأحاديث موجودة في هذا الكتاب، هي تتعارض تعارضا كاملا مع الذي تحدث به في كتابه تصحيح الاعتقاد، أو ما أجاب به على أسئلة الذين سألوا في المسائل العكبرية، وهو من كتبه. المسائل العكبرية من كتب المفيد. الذين سألوا عن علم أمير المؤمنين وعلم إمامنا الحسن المجتبى وعلم سيد الشهداء فيما يرتبط بما يجري عليهم من الأحداث والوقائع، وقرأت عليكم جوابه الركيك وجوابه التافه السخيف إلى أبعد الحدود، وهذا هو الجواب الذي يجيب به سائر مراجع الحوزة الطوسية في زماننا اليوم. السخافة هي السخافة، والتفاهة هي التفاهة، والجهالة هي الجهالة، والحقارة هي الحقارة بعينها. المفيد هنا يتراجع عن كل ذلك. الكتاب مشحون بالروايات التي ترفض عقائد الضلال تلك، ولذا هم هؤلاء اللعناء السخفاء الذين ينكرون أن الكتاب للشيخ المفيد، لأنهم يريدون أن يثبتوا ذلك الضلال ويحافظوا على بقائه في الوسط الشيعي، ولا يريدون لمثل هذه الثقافة المودعة في كتاب الاختصاص أن تنتشر في الواقع الشيعي. أيضا المفيد أنكر الرجعة في آخر كتابه الإرشاد، أنكر الرجعة العظيمة، أنكر رجعة الأئمة، ولكنه في أوائل المقالات أثبت الرجعة العجيبة، أثبت رجعة بعض المؤمنين وبعض الكافرين زمن الظهور القائمي الشريف، أثبت هذا، لكن هذا ليس أمرا مهما بالقياس إلى الرجعة العظيمة التي أنكرها وتبنى قولا كقول النواصب في كتبهم، حتى وإن جاء في بعض رواياتنا، فالذي جاء في رواياتنا جاء بلسان التقية بلسان المدارات، ونحن عندنا الكثير من أحاديث التقية ومن أحاديث المدارات. الأمور لا تفهم بهذه الطريقة. آل محمد عندهم معاريض وعندهم لحن قول، وأرجعونا إلى معاريضهم وإلى لحن قولهم كي نفهم قولهم وكي ندرك مضامين كلامهم صلوات الله عليهم. لكنه هنا يثبت الرجعة العظيمة. أصلا الرواية التي تتحدث عن أن الحسين سيقتل مرة ثانية في الرجعة العظيمة، العراقيون سيقتلونه مرة أخرى، موجودة هنا في كتاب الاختصاص صفحة 257 يأتي الحديث عن الرجعة العظيمة. لكنه مثل ما قلت لكم كان الرجل مضطربا في نقله للأحاديث، مثلما وصف نفسه قال وألعجت في تأليفه، هكذا قال في المقدمة. ويقرأ المكتوب من عنوانه. وتلك براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن المؤلف في بداية التأليف أو أن المتحدث في بداية الحديث يقول كلاما موجزا مختصرا وعميقا ودقيقا يلخص فيه كل ما سيأتي في قادم كتابه أو في قادم حديثه أو في قادم أيامه. فهو هنا يثبت الرجعة في هذا الموضع وغيره. الرجعة التي أنكرها في كتاب الإرشاد أثبتها هنا وبنحو عميق أثبتها، وإن كانت الروايات مضطربة في تنسيقها، وربما هذا الاضطراب طرأ على الكتاب بعد ذلك، لكنني لا أملك دليلا على هذا القول أو على هذا الاحتمال. إذن المفيد ألف الاختصاص استجابة للرسالة الأولى، وهذا واضح، إنه حديث عن السلف الصالح، إنه تصحيح لعقائد ضلاله في كتبه السابقة، فهو يتحدث عن العلم اللامحدود لمحمد وآل محمد، وعن الولاية المبسوطة على الجميع، على الناس وغير الناس، وهو يتحدث عن الرجعة العظيمة التي أنكرها بالمطلق بالكامل في كتابه الإرشاد ولم يثبتها في بقية كتبه العقائدية، وإنما أثبت الرجعة العجيبة التي هي من شؤون الغيبة والظهور. نذهب إلى فاصل.
رحمة الباري تنزل عليك، لو شوف الدنيا كثرت بالوقت. لو شوف الدنيا كثرت بالوقت. لو شفت هنيانا والله هنيانا، نسأل الله لا يحرمنا هاي الخدمة. اسأل البار وارفع يدك النشمي، اسأل البار وارفع يديك خدمة. سابج التوفيق بيدك يا المحب والوين عنانه، وانكتب زاير القبر البيه للخايف امانه، للحرام اقصد وشوف شلون بار الكون زانه، يضوي بقناديل للنعم جنة خلد تلقى الحرام، والملك للزاير خدم، والملك للزاير خدم. عاش الحرم عاش، ينمى يدلك فراش. شنو الفراش؟ عاش الحرم عاش، ينمى يدلك فراش، جنح الملك من حدير رجليك. شوف الدنيا كثرت بالوكرة، اسأل البار وارفع يديك، الله لا تمس لسانك، الدنيا واقفة تجاوب وارفع يديك. عيد
مر علينا في ضلالات المفيد وهرائه في كتابه الإرشاد أنكر ظلامة فاطمة، وأنكر وجود المحسن. قرأت هذا عليكم، ومر علينا حديث ضلاله ذاك، في كتاب الاختصاص رجع فأقر بظلامتها. ولهذا السبب هؤلاء السفلة، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء السفلة ينفون هذا الكتاب عن المفيد، يريدون لذلك الضلال أن يبقى كي يحتج به محمد حسين فضل الله وأمثاله. صفحة 183 من الطبعة التي بين يدي، حديث فدك، أقرأ بعضا مما جاء في حديث فدك. إلى أن يقول المفيد في الصفحة 85 بعد 100، فدعا بكتاب فكتبه لها. من الذي كتب الكتاب؟ أبو بكر كتب لفاطمة كتابا برد فدك بعد أن احتجت عليه، هكذا موجود. فقال فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟ فقالت كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك. فقال هل أميه إلي؟ فأبت أن تدفعه إلي فرفسها برجله، وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسنة من بطنها ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت. نقفت يعني حينما كسر القرط. ثم أخذ الكتاب فخرقه، فمضت ومكثت 75 يوما مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث عنوانه حديث فدك. هذا الحديث منقول عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق، وجاء هذا التفصيل. نحن عندنا في رواياتنا من أن النبي قد كتب صكا لفاطمة، ومن أن عمر أخذ هذا الصك من يد فاطمة وبصق فيه ومزقه، هذا موجود في رواياتنا. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن المفيد أثبت الذي أنكره هناك. يغلب على ظني أن الكتاب تعرض إلى تصحيف بعد المفيد، ولكن لا أريد أن أتحدث عن شيء لا أملك عليه دليلا، وإن كانت القرائن الموجودة تساعد على ذلك، القرائن التي هي في داخل الكتاب والقرائن التي هي في الظروف الموضوعية المحيطة بالمفيد، وما أعرفه عن حقارة وسفالة الحوزة الطوسية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، في مرحلة تمكنوا من تحريفه، وفي مرحلة في زماننا لا يتمكنون من تحريفه، أنكروا نسبته إلى المفيد. حينما كانت الشيعة تعرف أن الكتاب للمفيد حرفوا، وحينما ضاع الأمر عليهم في الزمان هذا قالوا هذا ليس للمفيد. هذه القضية يعملون بها دائما وعلى طول الخط، ليس مع الكتاب هذا فقط، مع كتاب سليم، مع توحيد المفضل، كتاب فكر، مع تفسير إمامنا الحسن العسكري، مع تفسير القمي، مع تفسير العياشي، مع تفسير فرات الكوفي. إذن أين تفسير أهل البيت للقرآن. أولاد أين تفسير أهل البيت للقرآن؟ إذا كانت كل الكتب التي تشتمل على تفسيرهم لقرآنهم ما هي بكتب صحيحة، إذن أين تفسيرهم؟ تفسير جابر ضيعوه، تفسير الإمام العسكري لم يبقوا منه إلا القليل، تفسير القمي زوروه وحرفوه وحذفوا منه الكثير. صدقوني هذا هو الواقع، هذه الحقائق سأحدثكم عنها إن جرت الأمور بأسبابها فيما بقي من حلقات برنامج الخاتمة، حينما أحدثكم عن تأريخ حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يستمر المفيد في حديث سقيفة بني ساعدة، فقد أورد المفيد حديث فدك وحديث سقيفة بني ساعدة، وتحدث كذلك عن محنة أمير المؤمنين وأسهب في هذا الموضوع. هو لم يتحدث بحديث من عنده، وإنما جمع الأحاديث والروايات، لكن الكتابة ليس منظما، ليس منسقا، ومن هنا فإن الذي يعود إليه هو عبارة عن كشكول للأحاديث، الكتاب ليس متسقا. فإما أن الرجل كان مستعجلا وكان مضطربا نفسيا، وإما أن القوم الطوسيين عبثوا بالكتاب من بعده حتى يضعفوا قيمته، والذي يراجعه لا ينتفع منه كثيرا لأنه ليس منسقا، الكتاب مضطرب جدا، بينما كتابه الإرشاد منظم جدا لأنه كتاب ضلال لم يعبثوا به، لأن كتاب الإرشاد ينكر الرجعة العظيمة التي هي أساس ديننا، لأن كتاب الإرشاد ينكر مجيء القافلة السجادية والزينبية من الشام إلى كربلاء في زيارة الأربعين، لأن كتاب الإرشاد يقول عن مرض إمامنا السجاد من أنه كان مصابا بالإسهال الشديد، كان مصابا بالذرب، لأن كتاب الإرشاد ينكر ظلامة فاطمة، لأن كتاب الإرشاد تفوح رائحة الضلال والنصب منه، تفوح رائحة البترية والمرجئية القذرة من صفحاته وسطوره، لا يعني أن الكتاب خلي من الهدى والمعلومات الصحيحة، لكن الضلال تفوح رائحته بشكل واضح من هذا الكتاب. حافظوا عليه ويمجدون به، هذه مشكلة مع حوزة النجف ومع مرجعية النجف ومع الطوسيين منذ أكثر من 40 سنة. إمام زماننا في رسالته التي بعث بها إلى الشيعة زمن الغيبة الأولى، حينما اشتدت فتنة التشكيك بإمامته، أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 78 بعد 100، إنه الحديث التاسع، نقله عن الاحتجاج للطبرسي، وكتاب الاحتجاج من المصادر المهمة للتوقيعات المهدوية الشريفة. الرسالة طويلة، أقرأ من الصفحة 80 بعد 100. إمام زماننا يقول للشيعة وهو يتحدث عن ظلامته وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله: لي أسوة حسنة، أسوة حسنة في ظلامتها. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبارة. المفيد أنكر ظلامة الزهراء في كتابه الإرشاد، ولكنه حين عاد إلى الحق وألهمه الإمام الهدى والرشد وعرف أن إمام زمانه يتخذ من ظلامة فاطمة أسوة له، يتخذ منها أسوة ومن ظلامتها درسا، والإمام ليس بحاجة إلى ذلك، الإمام هو السر المستودع في فاطمة، ولكنه يحدثنا كي يعلمنا. لذا رجع راكضا المفيد إلى كتاب الاختصاص الذي ألعج به وألعج فيه، كان يكتب وهو يحترق بنار ندمه بنار حسرته. هو الذي يقول في مقدمة الكتاب: هذا كتاب ألفته وصنفته وألعجت في جمعه وإسباغه. مر علينا أيضا في هراء المفيد في كتب ضلاله قبل أن يعود إلى الهدى، وقبل أن يكون ملهما بإلهام من قبل إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، كان قد انتقد كتاب سليم، وانتقده انتقادا لاذعا. أولا، لقد ذكر سليما هنا في الصفحة 3 من الكتاب في السلف الصالح، وهو يشير إلى شرطة الخميس وهم خواص أصحاب أمير المؤمنين، فذكر سليم بن قيس من جملة خواص أمير المؤمنين في الصفحة 3، وذكره أيضا في الصفحة 8، فأين ذكر اسمه؟ قال: ومن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حبيب مظهر، هذا هو حبيب الأسدي الذي استشهد في الطفوف، والذي جعل له إمامنا السجاد قبرا خاصا له، ميزه عن بقية الشهداء حتى عن بقية الهاشميين. إنه حبيب، في بعض الكتب حبيب بن مظاهر، وفي كتب أخرى حبيب بن مظهر. حبيب مظهر، ويبدو أن كلمة ابن سقطت. حبيب ابن مظهر وميثم التمار ورشيد الهجري وسليم ابن قيس الهلالي، عده في أخص خواصه، في أخص خواص أمير المؤمنين. لقد رجح رجعة قوية. ها هو يتحدث عن السلف الصالح، ولقد أثبت في طوايا كتابه، أثبت كل الموضوعات التي تحدث عنها سليم ابن قيس في كتابه، أثبتها كلها من هذه الموضوعات. سقيفة بني ساعدة، نقض بيعة الغدير، ظلامة الزهراء في فدك وقتلها وإسقاط جنينها، وقرأت ما قرأت عليكم. الأئمة الاثنى عشر ومقاماتهم، ظهور القائم ورجعة الأئمة، ارتداد الأمة بعد رسول الله، وأضاف إليها ارتداد الأمة بعد الحسين. هذا ليس موجودا في كتاب سليم، وإنما جاء في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما يرتبط بارتداد الأمة بعد رسول الله ذكره في الصفحة السادسة، ذكر الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع في الصفحة السادسة، وكذلك في الصفحة العاشرة، وفي الصفحة 64 ذكر ما يرتبط بارتداد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. وبالنسبة لزمان أمير المؤمنين بعد رسول الله تحدث عن ارتداد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة، يتحدث عن سلمان والمقداد وأبي ذر. هذه المضامين في كتاب سليم ابن قيس. هذا هو الذي في كتاب سليم ابن قيس، والذين يحاربونه وينكرونه. سليم ابن قيس تحدث في كتابه ناقلا أحاديث عن رسول الله، عن أمير المؤمنين، وعن خواص أمير المؤمنين سلمان وأمثال سلمان. تحدث عن السقيفة وعن ضلال أصحابها ولؤمهم، وتحدث عن بيعة الغدير ونقضها، وتحدث عن ظلامة فاطمة وقتلها، وتحدث عن إسقاط جنينها، وعن غصب فدك وسائر حقوق فاطمة، وتحدث عن الأئمة الاثني عشر ومقاماتهم، وتحدث عن ظهور القائم ورجعة محمد وآل محمد. هذه موضوعات كتاب سليم بن قيس الذي يحاربونه وينكرون أحاديثه. المفيد أثبت هذه المضامين في هذا الكتاب، وأثبتها بشكل واضح، وذكر ما ذكر من الروايات عنهم صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل.
لا علي الكرار هذا وبقت متوهمة اليوم
ما يرتبط بإمامنا السجادي وما ذكره من مرض الذربي الذي نسبه إلى الإمام السجاد ينقل ذلك عن حميد بن مسلم عن هذا الناصبي لعنة الله عليه. لم يشر المفيد في كتاب الاختصاص إلى هذا الموضوع، لكنه جاء بقصيدة الفرزدق وفصل القول بخصوصها وأورد القصيدة وتحدث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أتراه يريد أن يخبر عن الفرزدق، عن شاعر مدح الإمام السجاد، أم أنه يريد أن يعتذر للإمام السجاد بهذا الذي ذكره في كتابه؟ أنا لا أعرف شيئا عن هذا، لكنني أوردت هذه الملاحظة كي تلتفت إلى أن المفيد ذكر في كتابه أيضا قصيدة الفرزدق في مدح إمامنا السجاد صلوات الله عليه وتحدث في هذه الأجواء. ما يرتبط بزيارة الأربعين لم أجد شيئا يرتبط بهذا الموضوع، مع ملاحظتي أن ضلال المفيد لا ينحصر بالموضوعات التي ذكرتها لكم، إنما أعيد ذكر هذه الموضوعات لأنني ذكرتها وعلقت عليها. وبخصوص جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، فإنه قد روى عنه كثيرا وذكر بخصوصه روايات تمدحه غاية المدح، وفي مواطن عديدة يبدو أنه كان يستهزئ كثيرا بجابر، ولذا يريد أن يكفر عن هذا. على سبيل المثال، مثلا في الصفحة 67 تحدث عن علاقة جابر الجعفي بالإمام الباقر، وكيف أن الإمام الباقر هو الذي أمره أن يظهر الجنون كي يحافظ على حياته وسلامته. الواقعة مفصلة لا مجال للقراءة، الوقت يجري سريعا. صفحة 128 نقل حديثا مفصلا من أجمل الأحاديث عن جابر الجعفي، حيث أن الإمام الباقر يخصه بحديث صلاة الجمعة، وهو حديث جميل ومفصل جدا. صفحة 128 129 130 حديث طويل، وكذلك صفحة 204 ينقل رواية بسنده عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، البعض يريد أن يرفضها والبعض يريد أن يقبلها. فقلت أنا أسأل أبا عبد الله، أنا أسأل الإمام الصادق عن أحاديث جابر. فلما دخلت الإمام ابتدأني من دون أن أسأله، فلما دخلت ابتدأني فقال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. هذا الكلام مناقض للذي كان يقوم به المفيد من الاستهزاء بجابر، ومن أنه يتهمه بأنه كان مخلطا، مثلما قرأت عليكم من فهرست النجاشي الذي يسميه مراجع النجف زورا وبهتانا بأنه رجال النجاشي. كذلك في الصفحة 72 بعد 200 نقل حديثا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر في أمر خاص يكشف عن خصوصية منزلة جابر عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة 22 بعد 300 نقل حديثا مفصلا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر، وكيف أن إمامنا الباقر أرى جابرا الجعفي ملكوت السماوات والأرض. الرواية مفصلة موجودة على صفحة 322 صفحة 323، وكأن المفيد يريد أن يعتذر لجابر الجعفي، وهذا واضح جدا، وهذا الأمر يجري في سائر أصحاب الأئمة. من هنا قلت لكم المفيد ألف الكتابة لأجل أن يتحدث عن السلف الصالح الذين كان يسيء إليهم، مثلما كان يسيء إلى جابر الجعفي، ومثلما كان يسيء إلى كتاب سليم بن قيس، وتلك إساءة إلى سليم بن قيس وليس إلى الكتاب. هذا كتاب عانى ما عانى فيه سليم، لو كان المقام للحديث عن معاناة سليم في جمع ذلك الكتاب وتأليف ذلك الكتاب، وهو أول كتاب عندنا، أول كتاب عند الشيعة من كتب أحاديث أهل البيت. ولذا فإن إمامنا الصادق يصفه بأبجد الشيعة. هذه الحروف الأولى من ثقافة العترة الطاهرة تسجل بقلم سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، بقلم هذا المجاهد، سطر لنا كتابا من نور ولم يسطر لنا كتابا من حروف، إنها كلمات محمد وعلي وآلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلما قال إمامنا السجاد حين عرض أبان ابن أبي عياش الكتاب على الإمام السجاد، فقال هذا حديثنا، هذا حديثنا نعرفه، والله هذا حديثنا نعرفه، هذا حديث محمد وآل محمد، وحديث جابر الجعفي هكذا، وحديث المفضل ابن عمر هكذا، وحديث محمد بن سنان هكذا، وحديث وحديث وحديث. هذه أحاديثهم وهذه ثقافتهم، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء السفلة الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان وقد دمروا ثقافة العترة الطاهرة؟ هذا هو كتاب الاختصاص، وقد حدثتكم عنه بنحو موجز. لهذا السبب ينكرونه، هذا الخوي معجم رجال الحديث الجزء الثامن. القضية ليست خاصة بالخوي، لكن الخوي البوابة التي جاءنا كل الضلال في هذا العصر منها عبر تلامذته وعبر المراجع الذين يتسيدون الشيعة الآن. الطبعة الخامسة طبعة منقحة ومزيدة 1992 ميلادي، هذا هو الجزء الثامن من معجم رجال الحديث للخوئي صفحة 197 في ترجمة رشيد الهجري رقم الترجمة 4598. إلى أن يقول الخوئي فإن كتاب الاختصاص باعتبار أن المفيد تحدث عن السلف الصالح وتحدث عن رشيد الهجري، وقبل قليل قرأت عليكم اسمه حينما كان يذكر المفيد أصحاب أمير المؤمنين، فذكر حبيب ابن مظاهر الأسدي وذكر ميثم التمار وذكر رشيد الهجري وذكر سليمة ابن قيس الهلالي وغيره، فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره، فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره في الصفحة 97 بعد 100، وكذلك في الصفحة 300 في ترجمة زهير بن معاوية رقم الترجمة 4761. أقول الخوئي يقول أقول لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره. كذلك في الصفحة 45 بعد 300 هذا في ترجمة زيد بن أرقم والتي تبدأ في الصفحة 43 بعد 300 رقم الترجمة 4840 في الصفحة 45 بعد 300. أقول من الذي يقول؟ الخوئي. أقول وهذه الرواية أيضا لا يعتمد عليها لجهالة جملة من رواتها، مضافا إلى أن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره، وقد ذكر هذا في مواطن أخرى. أنا أذكر ما أذكر على سبيل المثال والأنموذج، وهذا السيستاني هذا كتابه تعارض الأدلة واختلاف الحديث الجزء الأول، وهو الجزء العاشر من مجموعة كتبه، هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، وهذه التقريرات لهاشم الهاشمي، الطبعة الأولى 1441 هجري قمري قم المقدسة في صفحة 20 بعد 400، وقد ورد ذكر الحديث في كتاب الاختصاص وبصائر الدرجات، إلا أن كتاب الاختصاص لم تثبت نسبته إلى المفيد. هذا كلام السيستاني ككلام الخوئي، إلا أن كتاب الاختصاص لم تثبت نسبته إلى المفيد. وهذا الكتاب لمحمد رضا السيستاني لمرجع المستقبل في النجف، هذا هو الجزء الأول من كتابه قبسات من علم الرجال، تقرير محمد البكاء، هذا هو الجزء الأول، الطبعة الأولى 2015 ميلادي، دار الوركاء صفحة 214. نعم، ورد في كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد، كتاب منسوب إلى أن يقول، ولكن كتاب الاختصاص كما أشير إليه إنما هو منسوب إلى المفيد، ولم تثبت هذه النسبة، بل هناك شواهد على خلافها. ولم تثبت هذه النسبة، فكتاب الاختصاص ما هو بكتاب للشيخ المفيد. مشرعة بحار الأنوار، وفي الحقيقة لابد أن يسمى هذا الكتاب مذبحة بحار الأنوار، هذه معجزة خوئية من الطراز الأول. بحار الأنوار يتألف من 110 أجزاء، 110 جزء حوله هذا البتري الخوئي محمد آصف محسني، حوله إلى جزئين فقط، هذا الجزء وجزء آخر. الجزء الأول من هذه المزبلة، والتي يفترض أن تسمى مذبحة بحار الأنوار، هو سماها مشرعة بحار الأنوار، ألا لعنة عليها، ولعنة على منهجها، ولعنة على منهج أستاذه الخوئي، لأنه هو يقول أنا قمت بهذا العمل وفقا لمنهج أستاذي الخوئي، ألا لعنة على منهجه هو محمد آصف محسني، ولعنة على منهج أستاذه الخوئي. في الصفحة 43 بعد 400 يقول آصف محسني، كما أن مؤلف الاختصاص أيضا مجهول على الأقوى، يعني نحن لا نعرف من ألف الاختصاص، فهو ليس للمفيد، كما أن مؤلف الاختصاص أيضا مجهول على الأقوى، نحن لا نعرفه من هو. كاظم الحائري أيضا في تقريرات أبحاثه لأستاذه محمد باقر الصدر ينقل رأي محمد باقر الصدر في أن الاختصاص ليس للمفيد، وهو أيضا كاظم الحائري من المراجع المعاصرين، هو أيضا يذهب إلى هذا الرأي من أن كتاب الاختصاص ليس للمفيد. القائمة طويلة، يمكنكم أن تدخلوا إلى اليوتيوب كي تشاهدوا وتستمعوا كمال الحيدري وهو ينكر نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد. القائمة طويلة طويلة. هؤلاء هم البتريون والمرجئيون من المجموعة الثانية التي هي في مواجهة المفيد. أعتقد أن صورة صارت واضحة. الوقت يجري سريعا، الوقت يجري سريعا. قد يشكل من يشكل من أنني أذم المفيد وأمدحه، هذا هو أسلوب القرآن وأسلوب العترة الطاهرة. القرآن مدح آدم ثم ذمه ثم مدح، وآدم صفي الله. القرآن هكذا فعل، مدح آدم ثم ذمه ثم مدح، ومدح نوحا وقرعه. القرآن الله الذي قرعه، الله قرعه بشدة بخصوص قضية ولده الذي غرق، وطالب نوح بإرجاعه، قرعه الله تقريعا شديدا ومدح نوحا وسلم عليه في العالمين. القرآن كذلك فضح أولاد يعقوب ومدحهم أيضا. القرآن كذلك فضح زليخة التي صارت مقربة من الله وصارت زوجة ليوسف نبي الله، ولكنه فضحها. هذا هو أسلوب القرآن، الشيء السيء يقول عنه سيء والشيء الحسن يقول عنه حسن، وهذا هو الذي فعلته، فإنني قدحت في المفيد، قدحت موقفه السيء وعقائده الضالة في محمد وآل محمد، ومدحته حين يصفه إمام زماننا بأنه ملهم، فإن الإمام قد ألهمه الحق والهداية. الميزان عندي ويفترض أن يكون عندكم أيضا محمد وآل محمد، الميزان لا هو سلمان المحمدي ولا هو المفيد ولا هو أنا ولا هو أنتم، الميزان محمد وآل محمد، فهذا هو ميزان ثقافة قناة القمر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.